بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه تتمة للأصل الخامس من الأصول الستة. ذكر المؤلف بعض الأدلة المتضمنة لصفات أولياء الله تبارك وتعالى، ومجمل ذلك ما ذكر في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن من صفاتهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على محبتهم لله. وهكذا قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ذكر من صفاتهم، وآية في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات أولياء الله أنهم إذا رؤوا ذكر الله، وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أبو يعلى والنسائي في الكبرى وابن حبان، وهو حديث حسن. ومن كان وليا لله مؤمنا متقيا ظاهرا وباطنا، فإن الله يتولاه ولا يذل، بل يعزه الله تبارك وتعالى، كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول في الوتر: اللهم هديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فمن تولاه الله لا يذل، ومن عاداه الله لا يعزه أحد ولا يكون عزيزا. والله عز وجل يدافع عنهم، كما قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهكذا في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى آخر الحديث. فمن عاد وليا من أولياء الله آذنه الله بالحاربة ودافع عن أوليائه سبحانه وتعالى. والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل: إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول أصح، أي هم أحباء الله والمتقربون إليه. والولي القريب، يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر من الميت. وأفضل أولياء الله أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم. وأفضل أتباع الأنبياء هم صحابة رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية: لا كان ولا يكون مثلهم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. والمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه، ومن هاجر معه. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذكر أن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة خرجت للناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء من عباد الله المصطفين. وفي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، وهو حديث حسن. وكما تقدم أن أفضل هذه الأمة بعد نبيهم الصحابة، وأفضل الصحابة السابقون الأولون مهاجرين وأنصار، وأفضل السابقين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر، أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم بقيتهم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد أكرم الله بعض أوليائه ببعض الكرامات والخوارق تثبيتا وتقوية بإيمانهم، وقد ألف في ذلك مؤلفات. ممن ألف في ذلك اللالكائي في كرامة الأولياء، وهناك أيضا رسائل لبعض المعاصرين حول كرامة الأولياء، وذكر الكثير الطيب أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء، وهناك كرامات كثيرة ذكرها أهل الحديث في كتبهم، وبعض كتب العقائد أيضا تتعرض لهذا وتذكر أمثلة. وهذه الكرامات حاصلة للأمم السابقة وكذلك لهذه الأمة، فمن الكرامات التي حصلت للأمم السابقة ما ذكر الله عز وجل عن مريم بأنها حين وضعت حملها وقد اعتزلت الناس، أمرها الله عز وجل أن تهز بجذع النخلة حتى تتساقط عليها الرطب فتأكل، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي حرك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا غضا ينيا من ساعته، فعلق تساقط الرطب بتحريك النخلة، والنخلة الكبيرة قد اجتمع العدد فلا يستطيعون تحريكها، فكيف بمرأة ضعيفة في حال نفاسها؟ ولا شك أن الله أمدها بقوة غير عادية فحركت النخلة فتساقطت عليها الرطب، وهكذا جعل الله لها نهرا فشربت منه. ومن الكرامات ما ذكر عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل آتاه قوة فكان يحمل متاع بعض الصحابة في بعض الغزوات حتى يحمل وقر عدة أبعرة، وما يمنعه من الزيادة إلا أن المتاع يتجافى. قال رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه وترسه ورمح حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت سفينة. وكما جاء عن سعيد بن جمهان أنه قال لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ أو قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت: ولما سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابسط كساءك، فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمل فإنما أنت سفينة. قال: فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يجفو، أي أن الله أعطاه قوة عجيبة كرامة. وهكذا سلمة من الأكوع قال الحافظ في الإصابة: وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدوا. وجاء في الصحيحين أنه خرج يتبع لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذت غطفان، فصرخ ثلاث صرخات حتى أسمع ما بين لابتي المدينة، فتبعهم حتى أدركهم واستنقذ منهم اللقاح وسلبهم 30 بردة ومنعهم من الماء. وفي مسلم أنه استاق 4 من المشركين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ أسلحتهم فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يطلب أحدا إلا أدركه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالاتنا سلمة الذي يمشي على رجليه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 2 سهم، سهم الراجل وسهم الفارس. ومن الكرامات ما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، قال: فبينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوما، أي يوم الجمعة، فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، 2 مرات. فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح يا سارية الجبل يا سارية يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله عز وجل. فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك، وفي بعضها فقلنا لعمر بدل فقيل، أي أنهم سمعوا صوت عمر. وعمر رضي الله عنه بعث جيشا إلى جهة العراق وأمر عليهم سارية بن زنيم فأحدق بهم العدو، فأعلم الله عمر أو كشف له عن حال سارية وأصحابه، فقال وهو على منبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يا سارية الجبل، أي الجئ إلى الجبل، اجعل الجبل ظهرك. فأسمع الله سارية هذا الصوت فتحيزوا إلى الجبل فقاتلوا العدو من جانب واحد فأظهرهم الله على عدوهم. فهذه القصة اشتملت على كرامة لعمر بن الخطاب ولسارية بن زنيم. ومن أمثلة هذه الكرامات ما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه حين أخبر عما في بطن امرأته أنها جارية، فكانت جارية كما أخبر أنها في بطنها جارية فكانت جارية كما أخبر. وأصل القصة رواها مالك في الموطأ وعبد الرزاق وفيها هذا. ومن هذه الكرامات ما جاء عن البراء رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن أو بالقرآن، متفق عليه. وهذا الرجل هو أسيد بن حضير كما جاء في حديث أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده مكان الفرس إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى وهو ابنه ابن أسيد، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما رآها حتى ما أراها، قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثر منهم، رواه مسلم ورواه البخاري معلقا وصله غيره. ومن كرامات الأولياء ما روي عن وما رواه عبد الرزاق وأحمد والنسائي وغيرهم عن أسيد بن حضير أو أن أسيد بن حضير ورجلا آخر هو عبد بن بشر كما جاء مبينا في بعض الطرق تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة شديدة الظلمة، ثم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية تصغير عصا، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت لهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر. ومن الكرامات ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة وهي الأرض التي ركبتها الحجارة اجتمعت فيها، فإذا شرجة وهي ساقية استوعبت الماء، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة أي ذلكم الرجل، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. فبسبب ذلك أكرمه الله في فضل الصدقة. وعمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة. قال الحافظ الإصابة قال أبو عمر كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، يقول عنه أهل البصرة إنه كان يرى الحفظة الملائكة وكانت تكلمه حتى اكتوى. وأخرج الحديث ابن أبي أسامة من طريق هشام عن الحسن عن عمران أنه شق بطنه فلبث زمانا طويلا فدخل عليه رجل فذكر قصته فقال إن أحب ذلك إلى إنه حصل تصحيف إلى أحبه إلى الله. قال حتى اكتوى قبل وفاته بسنتين وكانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى فقده ثم عاد إليه. الخلاصة أن عمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى تركت فلما ترك عادت، وهذا مشهور عنه رضي الله. والكرامات كثيرة وهي مستمرة إلى قيام الساعة، فما دام أولياء الله موجودين فالكرامات باقية إلى قيام الساعة. ومن أمثلة ذلك الشاب الذي يقتله الدجال فيحييه الله فلا يستطيع قتله بعد ذلك، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، هي المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وفي لفظ مسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفى، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيأمر الدجال به فيشبح أي شد، فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا، قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب، قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار أي يشق من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، قال ثم يقول له أو تؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، فهذا أعظم شهيد عند رب العالمين هذا الشاب. والكرامات لا تحصل لأولياء الله بتكلفة منهم، وإنما يحدثها الله لأوليائه عند الحاجة إليها. وهذه الخوارق إن حصلت لأولياء الله المؤمنين المتقين فهي كرامات، وإن حصلت هذه الخوارق لمن جانب هذا السبيل وكان من أولياء الشيطان من السحرة من المشعوذين من الكفرة من المنافقين فهي تعتبر فتنة ولا يلتفت إليها ولا يبال بأصحابها. وجاء كلام النفيس للإمام الليث بن سعد وهكذا محمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله، فقد روى البيهقي في مناقب الشافعي من طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي، قال صاحبنا الليث بن سعد: لو رأيت صاحب هوى يتبع هوى، لا الأدلة، لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي: أما إنه قصر، لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته، في بعضه يطير على الماء. ورواه ابن أبي حاتم في أدب الشافعي ومناقبه قال: حدثنا أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى رحمه الله قال: قلت للشافعي: تروي يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، أريد الليث أو غيره، كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء، يعني صاحب الكلام، لا تثق به أو لا تغتر به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قصر، إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه. الشاهد: إن مشى الفاجر أو الذي هو من أولياء الشيطان على الماء أو طار في الهواء لا تبالي به ولا تلتفت إليه ولا تغتر بذلك حتى تعرض حاله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن رأيته متبعا فهي كرامة، وإن رأيته على خلاف ذلك فهي فتنة. وهذا استدراج. ومن ذلك ما جاء عن الدجال أنه يقول: للسماء امطري فتمطر، وللأرض امبتي فتنبت، ويمر على الخريبة فيقول: اخرجي كنوزك فتتبعك يا عاسب النحل، وغير ذلك. وفي قتله الشاب أيضا، ومن ذلك قصة ابن صياد: إني خبأت لك خبيئة، فقال: الدخ، فقال له: اخسى فلن تعدو قدرك. وكان خبأ له صورة الدخان، وأخبر أنه يرى عرشا على الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. وأخبر ابن صياد أنه يأتيه صادق وكاذب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلط عليه. وقال له عمر قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة ابن صياد. وروت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال الأكبر أنه يخرج من غضبة يغضبها. ولقيه ابن عمر مرة وقد نفرت عينه، أي خرج، فقال له: متى فعلت عينك ما راى؟ قال: لا أدري. فقال له ابن عمر: لا تدري وهي في رأسك. هذه من هذا القبيل، لا من الكرامات. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وقد يؤيد الله عز وجل بعضهم بعض الكرامات، وأعظم كرامة دوام الاستقامة. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر هذا الأصل: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان، في بعضها تقيد في الدرر السنية، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. قوله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم، إلى آخر ما ذكر، أي هذا القول يصدر ممن فسدت فطرته واختلت عنده الموازين، فصار يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا يدل على أن الله خذله بسبب ما عنده من الشر وما يحمله من الباطل، ففقد البصيرة وحرم السداد في القول والفعل، فجانب الحق في أقواله وفي أفعاله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالذي لا يذعن للشرع ولأدلة الشرع ولا يحقق التقوى يحرم السداد، فتخرج منه العجائب. من ذلك هذا الكلام، أن يعتقد أن الولي من ترك اتباع الرسل، ومن اتبع الرسل فليس من الأولياء. نعم، ليس من ترك اتباع الرسل فليس من أولياء الرحمن، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهكذا من ترك الجهاد في سبيل الله ولم يجهد نفسه في طاعة الله، ومن ترك الإيمان والتقوى فليس من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان الذين لا يغتر بأقوالهم ولا أفعالهم ولا بحالهم. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله من أوصافهم ومن أحوالهم الشيء الكثير كما في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالواجب هو النظر إلى الأدلة من الكتاب ومن صحيح السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولزم ذلك. فمن حقق الإيمان والتقوى فهو الولي، والأولياء تفاوت في إيمانهم، ومن جانب وقد يؤيد الله عز وجل بعضهم بعض الكرامات، ومن جانب ذلك فهو من أولياء الشيطان ولا يغتر به ولا ينبهر ما يصدر عنه، وإن حصل خارق فذلك من باب الفتنة عليه وعلى الناس كما ذكرنا بعض الأمثلة. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.